مثال تبيان لك عن سمية صح؟ سمية مولى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
تقربوا منك كثير. أنا عشان الجماعة المسجد أعطيتك أضعف المايكات.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
واضح صوت الشيخ علي؟ واضح؟ قرب عليك شوية.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى في كتاب تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام في كتاب الصلاة في الحديث الثالث في بيان الذكر عقب الصلاة، قال الحافظ المقدسي رحمه الله عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن فقراء المسلمين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالدرجات العلا والنعيم المقيم، قال وما ذاك؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع كما صنعتم، قالوا بلى يا رسول الله، قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. قال أبو صالح فرجع فقراء المهاجرين فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال سمي فحدثت بعض أهلي بهذا الحديث فقال وهمت، إنما قال تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 33، فرجعت إلى أبي صالح فقلت له ذلك، فقال قل الله أكبر وسبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من جميعهن 33.
سواء أفردها قال سبحان الله سبحان الله 33 وعلى الحمد لله 33 الله أكبر 34 أو 33 وخاتمتها لا إله إلا الله ولا شريك له، أو أنه قال سبحان الله والحمد لله الله أكبر يعني جميعها ثم عاد سبحان الله والحمد لله الله كلها جائز.
قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله موضوع الحديث الذكر بعد الصلاة وفضله. المفردات أهل الدثور أي أهل الأموال، بالدرجات العلا أي في الجنة، والنعيم المقيم أي فيها، ويتصدقون بفضول أموالهم أي بما فضل عن حاجتهم، وفي هذه الرواية ويتصدقون ولا نتصدق
لأن الفقير ما عنده مال حتى يتصدق،
ويعتقون ولا نعتق، العتق هو تحرير الرقاب المرققة. المعنى الإجمالي فهم الصحابة أن التسابق والتنافس
مرققة عن المملوكة.
فهم الصحابة أن التسابق والتنافس إنما يكون في الأعمال التي تقرب من الله وترفع الدرجات في الجنة، لا في الدنيا الفانية وحطامها الزائل أو جاهها المشوب بالأخطاء والممزوج بالأقدار. فذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاكين سبق الأغنياء لهم لا بالمال ولكن بما يكسبون من أجر بسبب ما أوتوا من المال، لأنهم يساوونهم بالصلاة والصوم ويزيدون عليهم بالصدقة والعتق. فأعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الذكر الذي يدركون به من سبقهم ويسبقون به من بعدهم، ولا يكون أحد أفضل منهم إلا من عمل كعملهم. لكن أصحاب الأموال حينما سمعوا بهذه الفضيلة بادروا إليها،
فضيلة الذكر نعم،
فعملوا بها فبقي الفضل لهم على الفقراء فجاء الفقراء شاكين مرة أخرى لكي
يجد. أقول حريصين أصحاب رضوان الله تعالى عليهم على الخير.
فجاء الفقراء شاكين مرة أخرى لكي يجدوا عند
ما شكوا في أمور دنيوية، شكوا في أمور أخروية، أنه هؤلاء سبقون زيادة على أنهم أغنياء يتصدقون، قاموا يذكرون الله وأصبحوا يعني يجنبون في الأجر يعني. هذه شكواهم.
فجاء الفقراء شاكين مرة أخرى لكي يجدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم حلا آخر يساوونهم به.
ما يقولون حد.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فقه الحديث: أولا، في هذا الحديث مسألة المفاضلة بين الغني الشاكر والفقير الصابر، وهي مسألة مشهورة تكلم الناس فيها وألف فيها بعضهم.
ناس تقصد بهم العلماء مو عامة الناس.
وممن علمناه ألف في هذه المسألة كتابا مستقلا العلامة ابن القيم رحمه الله، ألف فيها كتاب عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، وألف الصنعاني رحمه الله أيضا كتابا سماه السيف الباتر في المفاضلة بين الفقير الصابر والغني الشاكر، ذكره في العدة، وذكر أنه اختصره من كتاب ابن القيم، وقال: وهو كتاب بديع ليس له نظير، ألفناه في مكة سنة 35 و100 ألف للهجرة. ومما احتج به لتفضيل الفقير الصابر على الغني الشاكر قوله تعالى: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. قال محمد بن علي بن الحسين: الغرفة الجنة بما صبروا على الفقر في الدنيا. ومنها أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم، وهو مقدار 500 سنة، وورد 40 خريفا، حتى يتمنى الأغنياء من المسلمين أنهم كانوا فقراء. ومنها أن الله ما ذكر الدنيا إلا على سبيل الذم، فتارة يذكر المال أنه سبب للطغيان كقوله تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، وتارة يذكر أنه سبب للبغي، قال تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، وتارة يذكر المال،
قال تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها فمسكوا فيها فحق عليها القول دمرناها تدميرا. وغالبا البطر والمعصية تحصل من الأغنياء ما تحصل من الفقراء.
وتارة يذكر المال والأولاد لا تقرب إلى الله تعالى، قالت: وتارة يذكر بأن الأموال والأولاد لا تقرب إلى الله تعالى.
غير اللفظ اللي عندنا، وتارة يذكر المال بأنه فتنة، يعني قد مؤخر بس.
وتارة يذكر المال بأنه فتنة، قال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وتارة يذكر بأن الأموال والأولاد لا تقرب إلى الله تعالى، قال تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. ومما استدل به أيضا على تفضيل الفقير الصابر أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار الله له أن يكون فقيرا، فقد عرضت عليه مفاتيح خزائن الأرض فأباها، وقال: بل أجوع يوما وأشبع يوما، فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك، وإذا شبعت حمدتك وشكرتك. هذا خلاصة ما استدل به من فضل الفقير الصابر.
هذا الحديث رواه الإمام أحمد الترمذي بسند ضعيف.
هذا خلاصة ما استدل به من فضل الفقير الصابر.
وهذا ما يرجحه الشيخ مقبل بن هادي الوادي رحمه الله.
وقد أجاب من فضل الغني الشاكر على أدلة من فضل الفقير الصابر فقالوا: أما الآية فلا دليل لكم فيها، لأن الصبر فيها عام في جميع أنواع الصبر،
وهي قوله تعالى: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا.
فهو يعم الصبر على المحارم، فهو يعم الصبر عن المحارم لمن هو قادر عليها بالمال,
يعني المحرمات,
لمن هو قادر عليها بالمال, والصبر على أداء الطاعة, والصبر على الابتلاءات بأنواعها كالأمراض والأوصاب والفقر والحاجة وغير ذلك.
ليست خاصة بالصبر على الأذى والصبر عند المصائب ومنها الفقر, بل هي عامة في الطاعة والمعصية والصبر على أقدار الله.
وأما دخول الفقراء إلى الجنة قبل الأغنياء فلا يلزم من ذلك نقص درجة الغني, بل ربما كان الغني الذي يدخل الجنة متأخرا أعلى درجة من الفقير الذي سبقه بالدخول. وأما ما ذم الله به الدنيا والمال,
وقد يكون الغني هذا رجل صالح ما عنده ذنوب فيدخل الجنة قبل الغني, قبل الفقير اللي عنده معصية.
وأما ما ذم الله به الدنيا والمال فإنما تكون مذمومة في حق من أنفق المال في معصية الله, أما من أنفقه بطاعة الله فهو محمود. قال سبحانه وتعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وقال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد جمع الله له بين درجتي الغني الشاكر والفقير الصابر, فكم قد أتاه من المال فأباه وأنفقه في طاعة مولاه عليه الصلاة والسلام. ومن الأدلة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهز كل الوفود على كثرتهم في السنوات الأخيرة بعد فتح مكة, ومع ذلك فقد مات وجرعه مرهونة عند يهودي في ثلاثين صاعا من شعير أخذها نفقة لأهله. ومن الأدلة على تفضيل الغني الشاكر على الفقير الصابر قول النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء, في هذا الحديث. قال الصنعاني في العدة: قال: من فضل الغني الشاكر على الفقير الصابر لنا أدلة واسعة وكلمات للخير جامعة. الأول: أن الله أثنى على أعمال في كتابه لا تتم إلا للأغنياء, كالزكاة والإنفاق في وجوه البر والجهاد في سبيل الله بالمال وتجهيز الغزاة ورعاية المحاويج وفك الرقاب والإطعام في يوم المسغبة.
يعني أن الغني نفع متعدي بخلاف الفقير ما عنده شيء عشان يقدم للآخرين.
وأين يقع صبر الفقير من فرحة المضطر الملهوف المشرف على الهلاك, وأين يقع صبره من نفع الغني بماله في نصرة دين الله وإعلاء كلمته وكسر أعدائه, وأين يقع صبر أهل الصفة من إنفاق عثمان رضي الله عنه.
صفة الفقراء اللي كانوا موجودين في المسجد.
من إنفاق عثمان رضي الله عنه تلك النفقات, حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. قالوا: والأغنياء الشاكرون سبب لطاعة الفقراء الصابرين إياهم بالصدقة عليهم والإحسان إليهم ورعايتهم على طاعتهم, فلهم نصيب وافر من أجور الفقراء زيادة على أجورهم بالإنفاق وطاعتهم التي تخصهم, كما يفيد ما أخرجه ابن خزيمة رحمه الله من حديث سلمان رضي الله عنه مرفوعا: من فطر صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار, وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. فقد حاز الغني الشاكر بضيافة هذا مثل أجر الفقير الذي فطره. قالوا: وفضائل الصدقة معلومة وفوائدها لا تحصى, وهي ثمرة من ثمرات الغني الشاكر. انتهى من العدة للصنعاني بتصرف قليل. وهذه خلاصة ما احتج به الفريقان, وتبين مما ذكرناه رجحان الغني الشاكر على الفقير الصابر, ومعلوم أنه لا مكان للفقير غير الصابر, ولا للغني غير الشاكر في هذه المفاضلة. ثانيا يؤخذ من الحديث مشروعية هذا الذكر عقب الصلاة.
يعني لا يدخل في هذا الفقير غير الصابر، وإنما يدخل الفقير الصابر، ولا يدخل في هذا المفاضلة الغني غير الشاكر. يعني نعم، إنما يدخل فيه الغني الشاكر.
ثانيا يؤخذ من الحديث مشروعية هذا الذكر عقب الصلاة المفروضة، وأن من سبح الله وحمده وكبره 33 مرة فتلك 99 كلمة، وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، عقب كل فريضة مخلصا فيها، فإنه قد أصاب خيرا كثيرا وحاز أجرا وفيرا.
هذه صفة من صفات الذكر بعد الصلاة، يعني التسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 33 واختامها لا إله إلا الله، أو يقول سبحان الله 33 الحمد لله 33 الله أكبر 34 تمام 100، أو يقول سبحان الله 25 والحمد لله 25 ولا إله إلا 25 والله أكبر 25 100، أو يقول سبحان الله 10 مرات والحمد لله 10 مرات والله أكبر الله أكبر 10 مرات.
ثالثا اختلف في كيفية هذا الذكر، هل يكون بإفراد التسبيح حتى يبلغ من مجموعه 33،
يعني هل تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله لما كمية 33، أو تقول سبحان الله الحمد لله الله أكبر عن هذا الكلام،
ومثل ذلك التحميد والتكبير، أو يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يبلغ من مجموعهن 33، ثم يقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله والذي يظهر لي جواز الجميع، وإن كان أبو صالح رحمه الله قد فضل الجمع والله أعلم.
كم واسع في هذا يعني.
رابعا أن درجات الجنة لا تنال إلا بالعمل، لقوله صلى الله عليه وسلم ألا أعلمكم شيئا تدركوا.
أبو صالح والراوي عن أبو هريرة كما في رياض الصالحين.
رابعا أن درجات الجنة لا تنال إلا بالعمل، لقوله صلى الله عليه وسلم ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم، الحديث. خامسا يؤخذ منه ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم من المنافسة على أعمال الخير التي تقرب من الله عز وجل. سادسا أن المنافسة في أعمال الآخرة محمودة بل مطلوبة ومأمور بها، بخلاف المنافسة في الدنيا فإنها مذمومة. الحديث الرابع في باب الذكر عقب الصلاة، قال الحافظ المقدسي رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة فلما انصرف قال اذهبوا بخميصة هذه إلى أبي جهم وائتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله موضوع الحديث استحباب إزالة ما يلهي عن الصلاة ويشغل القلب عن الخشوع فيها. المفردات: الخميصة كساء مربع له أعلام، الأنبجانية كساء غليظ وقيل منبجانية، فلما انصرف أي سلم من صلاته، ألهتني أي أشغلتني، آنفة أي الوقت الذي قبل قول ذلك. المعنى الإجمالي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد الاهتمام بأمر الصلاة وإزالة كل ما يشغل أو ينقص الخشوع فيها، لذلك نهى عن الصلاة مع الاحتقان وعند حضور الطعام ووجود التوقان إليه، وهنا كره الصلاة في الخميصة لما فيها من الأعلام التي تلهي عن الخشوع فيها فتذهبه أو تنقصه. فقه الحديث: أولا يؤخذ من الحديث دليل على طلب الخشوع في الصلاة والإقبال عليها وإزالة كل ما يذهبه أو ينقصه، ومن ثم نهى عن زخرفة المساجد، فأخرج أبو داود في باب بناء المساجد، وصححه الألباني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد. قال ابن عباس: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، وصححه الألباني. وروى ابن ماجة في باب تشييد المساجد عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، صححه الألباني.
والمطلوب أن يبنى مكان اللي هو مسجد يعني بدون تكلف، بدون زخارف، بدون يعني يعمل أشياء تلهي المصلي عن صلاته. المقصود هو البناء، فقط البناء الذي ما فيه يعني تكلف ولا، لكن الآن المساجد يتكلموا فيها. نعم، وهذا شيء أيضا الصلاة فيها قد تبنى مساجد بملايين والمصلي فيها قليل. نعم، فليست هذه العمارة المعنوية المأمور بها.
باب الجمع بين الصلاتين في السفر. قال الحافظ المقدسي رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع في السفر بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء. قال الشيخ أحمد النجم رحمه الله: موضوع الحديث الجمع بين الصلاتين في السفر. المفردات
يعني في دار الإمعان في مفهوم الحديث أنه إذا وصلت البلد الذي سافرت إليه لا تجمع، وإنما الجمع يكون في الطريق، ما يكون في المكان الذي تنزل فيه.
قال الشيخ أحمد رحمه الله: موضوع الحديث الجمع بين الصلاتين في السفر. المفردات: على ظهر سير، أي إذا كان جادا في السفر. قال ابن حجر رحمه الله: ولفظ الظهر يقع في مثل هذا اتساعا في الكلام، كأن السير كان مستندا إلى ظهر قوي، المعنى الإجمالي: تمتاز شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من بين سائر الشرائع السماوية بالسماحة واليسر وإزاحة كل حرج ومشقة عن المكلفين أو تخفيفهما. ومن التخفيفات المرموقة في شريعتنا الجمع
المحمودة.
الجمع في السفر بين الصلاتين المشتركتين في الوقت، وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، تقديما وتأخيرا في وقت إحداهما مقصورتين. فهذا ابن عباس رضي الله عنهما يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء إذا كان على ظهر سير. فقه الحديث: أولا، في قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع في السفر بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء، دليل لمن قال إن الجمع في السفر مشروع، وهم الجمهور، ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، لأن كان تقتضي في الغالب الاستمرار على الشيء ومعاودته مرة بعد مرة. وذهب الحسن وابن سيرين وأبو حنيفة وصاحباه إلى أن الجمع لا يشرع إلا في عرفة ومزدلفة فقط، وحملوا ما ورد في الجمع من نصوص على الجمع الصوري، وهو تأخير الأولى إلى آخر وقتها وتقديم الأخرى في أول وقتها. ورد عليهم بأن الجمع شرع لإزالة المشقة والحرج عن الأمة، وهذا أكثر مشقة من جمع الصلاتين في وقت إحداهما لأمور: أولا، لأن معرفة أوائل الأوقات وأواخرها لا يتسنى لكثير من الخاصة، فكيف بالعامة؟
لا يعرف كثير من بعض طلاب العلم، فكيف بالعامة الناس لما يعرفون؟
ثانيا، لأن ذلك يوجب تكرار النزول لكي يعرف أوائل الأوقات وأواخرها بالظل لكي يعرف أوائل الأوقات وآخرها وأواخرها بالظل. وفي هذا مشقة أكثر من النزول لأداء الصلاة في وقت إحداهما، وذلك ينافي رفع الحرج الذي امتن الله به على عباده، حيث يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ثالثا، أن الأحاديث الواردة في الجمع في السفر صحيحة وصريحة، وحملها على ما ذكر تعطيل لسنة ثابتة لا يعذر أحد عن الأخذ بها والعمل بموجبها. ومن هذا تعلم أن مذهب الجمهور هو الحق، لأن الجمع بين الصلاتين في السفر صح من حديث ابن عباس وأنس بن مالك وعبد الله بن عمر ومعاذ بن جبل. ثانيا، يؤخذ من قوله يجمع في السفر بين صلاة الظهر والعصر إلى آخر الحديث دليل لمن قال بجواز الجمع مطلقا سواء كان تقديما أو تأخيرا، لأن حديث ابن عباس مطلق فيدخل تحته التقديم، لكن قيد في حديث أنس بما إذا جمع تأخيرا، ولفظه عند البخاري: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم يجمع بينهما، وإذا زاغت صلى الظهر ثم ركب، أي وإذا زاغت ولم يرتحل صلى الظهر ثم ركب. قال الحافظ في الفتح: وهو المحفوظ عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس، لكن روى الإسماعيلي عن جعفر الفريابي عن إسحاق بن راهوية عن شبابة فقال: إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. ورواه الحاكم في الأربعين. قال: حدثنا محمد بن يعقوب الأصم قال: حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني أحد شيوخ مسلم قال: حدثنا محمد بن عبد الله الواسطي، فذكر الحديث وفيه: فإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر والعصر ثم ركب. قال صلاح الدين العلائي: جيد، انتهى. نقلا عن الفتح بتصرف، قال الشيخ أحمد رحمه الله: قلت القاعدة الاصطلاحية أن زيادة الثقة مقبولة، وإسحاق إمام فتقبل زيادته، وجعفر المتفرد عنه إمام أيضا، وقد حصلت له المتابعة بما في سند الحاكم. وعلى هذا فليس المعول في جمع التقديم على حديث أنس فقط، بل قد صح جمع التقديم من حديث أبي جحيفة المتفق عليه من طريق عون بن أبي جحيفة والحكم بن عتبة، ولفظ رواية عون: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ فصلى بنا الظهر والعصر وبين يديه عنزة والمرأة والحمار يمرون من ورائهما. ومن حديث معاذ بن جبل عند أبي داود بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر فيصليها جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار.
جمع التقديم إذا زالت الشمس فتقدم العصر إلى الظهر، وإذا سبت قبل الزوال فإنك تؤخر الظهر إلى العصر جمع تأخير. والأهم في هذا أنك لا تجمع إلا بعد أن تخرج من عامل البلد، لا تجمع أنت في قريتك في مدينتك، تجد خرجت في السير في الطريق. أنا بعض الناس يفعلون هذا، يجمع عاد ما قد خرج. إذا حل الجمع حل القصر.
وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب. وروى الترمذي عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك بمثل حديث أبي داود، إلا أن فيه: وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس عجل العصر إلى الظهر وصلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. وقال في المغرب مثل ذلك، وقال في المغرب مثل ذلك. صحيح سنن الترمذي وصحيح أبي داود والإرواء. وذكر في الإرواء تحت الرقم المذكور وقال صحيح وعزاه لأبي داود والترمذي وأحمد. وكلهم قالوا حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عامر بن واثلة عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك. الحديث إلى أن قال وقال الترمذي حديث حسن غريب تفرد به قتيبة لا نعرف أحدا رواه عن الليث غيره. وقال في مكان آخر من الصفحة الأخرى حديث حسن صحيح. قلت يعني الألباني وأنا أرى أن الحديث صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الستة. وقد أعله الحاكم بما لا يقدح في صحته فراجع كلامه في ذلك مع الرد عليه في زاد المعاد. ولذلك قال في إعلام الموقعين وإسناده صحيح وعلته واهية. وغاية ما أعل به علتان: الأولى تفرد قتيبة به أو وهمه فيه، والأخرى عنعنته يزيد بن أبي حبيب. والجواب عن الأولى أن قتيبة ثقة ثبت فلا يضر تفرده كما هو مقرر في علم الحديث. وأما الوهم فمردود إذ لا دليل عليه إلا الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا ولا يرد به حديث الثقة، ولو فتح هذا الباب لم يسلم لنا حديث. والجواب عن العلة الأخرى فهو أن يزيد بن أبي حبيب غير معروف بالتدليس، وقد أدرك أبا الطفيل حتما لأنه ولد سنة 53 هجرية وتوفي سنة 28 و100، وتوفي أبو الطفيل سنة 100 أو بعدها، وعمر يزيد حينئذ 47 سنة. وقد أطال رحمه الله بتصحيح حديث قتيبة هذا بما لا مزيد عليه، ثم قال: قلت وليس في شيء من هذه الطرق عن أبي الزبير ذكر لجمع التقديم الوارد في حديث قتيبة ولا يضره، لما تقرر أن زيادة الثقة مقبولة لا سيما ولم ينفرد به بل تابعه الرملي، وإن خالفه في إسناده كما سبق على أن لهذه الزيادات شاهدا قويا في بعض حديث أنس. قال الشيخ أحمد رحمه الله: قلت هي رواية الفريابي عن إسحاق بن راهوية عن شبابة بن سوار بزيادة صلى الظهر والعصر ثم ركب، ثم أورد لهما شاهدا من حديث ابن عباس ولفظه: ألا أحدثكم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر؟ قال: قلنا بلى. قال: كان إذا زاغت الشمس في منزله جمع بين الظهر والعصر قبل أن يركب.
حجمة تقديم
مثل حديث معاذ، وعزاه للشافعي وأحمد والدارقطني والبيهقي من طريق حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن عكرمة وكريب كلاهما عن ابن عباس. ثم قال: قلت وحسين هذا ضعيف. قال الحافظ في التلخيص: واختلف عليه فيه، وجمع الدارقطني في سننه بين وجوه الاختلاف فيه، إلا أن علته ضعف حسين، ويقال إن الترمذي حسنه، وكأنه باعتبار المتابعة وغفل ابن العربي فصحح إسناده، لكن له طريق أخرى أخرجها يحيى بن عبد الحميد الحماني في مسنده عن أبي خالد الأحمر عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما. وروى إسماعيل القاضي في الأحكام عن إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه عن سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه.
من أقوى أهل العلم في علم الحديث هذا العصر بعد الألباني الشيخ أحمد النجم رحمه الله.
قلت يعني الألباني: فالحديث صحيح عن ابن عباس بهذه المتابعات والطرق، وقواه البيهقي بشواهده، فهو شاهد آخر لحديث معاذ في رواية قتيبة، وهي تدل على حفظه وقوة حديثه. قال الشيخ أحمد رحمه الله: قلت وعلى هذا فقد صح جمع التقديم من رواية ثلاثة من الصحابة، وهم: أولا أنس بن مالك عند الإسماعيلي من طريق جعفر الفريابي قال حدثنا إسحاق بن راهوية أنبأنا شبابة بن سوار قال أنبأنا شبابة بن سوار عن عقيل عن ابن شهاب الزهري عن أنس وفيه وإذا زالت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر والعصر ثم ارتحل. وله متابع رواه الحاكم في الأربعين من طريق محمد بن يعقوب بالعباس الأصم عن محمد بن إسحاق الصنعاني عن حسان بن عبد الله عن المفضل بن فضالة عن عقيل وفيه وإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر والعصر ثم ارتحل. الثاني من طريق معاذ بن جبل كما تقدم بيانه بيانه بشواهده التي تؤكد أن قتيبة بن سعيد قد حفظ الحديث سندا ومتنا. الثالث من طريق ابن عباس وصح بالمتابعات، ولذلك فإنه قد وجب المصير إلى جمع التقديم لصحته عن نبي الهدى صلى الله عليه وسلم، وإلى جواز جمع التقديم ذهب الشافعي وأحمد بن حنبل في المشهور عنه وهو رواية عن مالك. ثالثا تؤخذ من قوله إذا كان على ظهر سير دليل لمن خصص الجمع بالسائر دون النازل، وهو مروي عن ابن حبيب من المالكية ورواية عن مالك. ولكن روى أبو داود بإسناد رجاله رجال الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا. قال الشافعي في الأم قوله ثم خرج فصلى ثم دخل ثم خرج فصلى لا يكون إلا وهو نازل، فللمسافر أن يجمع سائرا ونازلا. وحكى الحافظ عن ابن عبد البر أنه قال في هذا أوضح دليل على الرد على من قال لا يجمع إلا من جد به السير وهو قاطع للالتباس. ويجوز الجمع بين الصلاتين في السفر سائرا ونازلا، قاله عطاء وجمهور أهل المدينة والشافعي وإسحاق وابن المنذر ورواية عن أحمد وهو المشهور عند أصحابه والمرجح عندهم. قال في المغني وروي عن أحمد جواز جمع الصلاة الثانية إلى الأولى، وهذا هو الصحيح وعليه أكثر الأصحاب. قال القاضي الأول هو الفضيلة والاستحباب، وإن أحب أن يجمع بين الصلاتين في وقت الأولى منهما نازلا كان أو سائرا أو مقيما في بلد إقامة لا تمنع القصر، وهذا قول عطاء وجمهور علماء المدينة والشافعي وإسحاق وابن المنذر لما روى معاذ بن جبل، ثم أورد حديثي معاذ بن جبل وابن عباس السابقين في جمع التقديم. ثم قال وروى مالك في الموطأ عن أبي الزبير عن أبي الطفيل أن معاذ بن جبل أخبره أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، قال فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا. قال ابن عبد البر
شيخنا حسن الله عليكم هل يجوز القصر دون الجمع؟
يجوز يا الإنسان يكسر كل
مثلا ظهر ركعتين ثم في وقت العصر ركعتين
سافر.
قال ابن عبد البر هذا حديث صحيح الإسناد وفيه أوضح الدلائل وأقوى الحجج في الرد على من قال لا يجمع بين الصلاتين إلا إذا جد به السير، لأنه كان يجمع وهو نازل غير سائر ماكث في خبائه يخرج فيصلي الصلاتين جميعا ثم ينصرف إلى خبائه ثم يخرج فيقيمهما ويجمع بين الصلاتين من غير أن يجد به السير. وقال ابن القيم عن شيخ الإسلام ابن تيمية ويدل على جمع التقديم جمعه بعرفة يوم في بجمع ويدل على جمع التقديم جمعه بعرفة بين الظهر والعصر لمصلحة الوقوف ولا يقطعه بالنزول لصلاة العصر مع إمكان ذلك بلا مشقة بالجمع وكذلك لأجل المشقة والحاجة أولى. رابعا في قوله كان يجمع في السفر، الحديث دليل على جواز الجمع في كل ما يسمى سفرا، وسيأتي الاختلاف في السفر الذي يجوز فيه الجمع والقصر، ومنع ذلك أبو حنيفة وأصحابه كما تقدم. قال ابن عبد البر في كتاب التمهيد: وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يجمع أحد بين الصلاتين في سفر ولا حضر، لا صحيح ولا مريض، لا في صحو ولا في مطر، إلا أن للمسافر أن يؤخر الظهر إلى آخر
وقت. قلنا لكم أبعد الناس عن السنة الأحناف، ولا ينكرون سنة الجمع والقصر، أنها ثابتة. نعم.
ثم ينزل فيصليها في آخر وقتها، ثم يمكث قليلا ويصلي العصر في أول وقتها، وكذلك المريض. قالوا: فأما أن يصلي صلاة في وقت الأخرى فلا، إلا بعرفة والمزدلفة لا غير. وأجازت الهادوية التي تقمصت الزيدية واشتهرت بها على ما جمعت في مذهبها من الرفض والاعتزال، قالت بجواز الجمع في الحضر لكل مشغول بطاعة أو مباح ينفعه تقديما أو تأخيرا، وعلى هذا يجري العمل في مساجد الزيدية دائما من غير نكير، ناسين أو متناسين قول الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وتارك
يعني الجمع في الحضر، الجمع بدون سفر،
لكن ثبت عن ابن عباس أنه كان يجمع
هذا يحمل على الحاجة، يجمع على الحاجة، قد يكون مثلا إنسان مشغول مثل أصحاب الدفاع المدني أو الأطباء أو كذا،
الطبيب في عملية طويلة،
أيوة عملية طويلة، فهذا يحمل عليه، أما بدون حاجة لا.
لكن الزيدية والهدوية يقولون بدون حاجة،
عندهم دائما صلاتهم كذا، هم الظهر عصر مغرب عشاء، الرافضة الشيعة يصلون المغرب عشاء، عندهم الأوقات ثلاث
أوقات.
طيب وخمس أوقات فرقة سيطنها الله تعالى جعل خمس فروض وجعل لها كل فريضة لها وقت معين بداية ونهاية، فكيف احنا
هم جعلوا ثلاث اوقات يا شيخ على ظهر الآية: اقيم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر.
هذه الآية فسرتها حديث،
نعم
حديث اوقات الصلوات،
هم ما يجمعوا بين الصلاة، استدلوا بالآية على ان الاوقات ثلاثة فقط.
خالص
احسن الله. وتاركين ما ثبت في السنن الصحيحة الصريحة في المواقيت إلى ما قرره شيوخهم وقادتهم وكبراؤهم، وحق عليهم قول الله تعالى: وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. قال في كتاب الأزهار الذي هو الكتاب المعتمد لديهم في الأحكام: وللمريض المتوضئ والمسافر ولو لمعصية والخائف والمشغول بطاعة أو مباح ينفعه وينقصه التوقيت جمع التقديم والتأخير بآذان لهما وإقامتين، ولا يسقط الترتيب وإن نسي، ويصح التنفل بينهما. قال الشوكاني رحمه الله في السيد الجرار ردا على ما ورد في الفقرة السابقة: وأثبت لمن عداهم جمع المشاركة، وهذا كله ظلمات بعضها فوق بعض، وخبط يتعجب الناظر فيه إذا كان له أدنى تمييز. والحاصل أن هذا القول لم يسمع في أيام النبوة، وقد كان فيهم المريض وأهل العلل الكثيرة، وفيهم من قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ولم يسمع بأنه أمر أحدا منهم بتأخير الصلاة عن وقتها، ولا جاء في ذلك حرف واحد من كتاب ولا سنة. وهذا لم يسمع شيء من ذلك في عصر الصحابة، وهكذا لم يسمع شيء من ذلك في عصر الصحابة بعد موته صلى الله عليه وسلم ولا في عصر من بعدهم، ولم يقل بذلك أحد من أهل المذاهب الأربعة ولا من سائر أهل الأرض. فمثل هذه المسائل من عجائب الرأي التي اختص به أهل أرضنا، اللهم غفرا. إلى أن قال الشوكاني: وأما ما ذكره المصنف من جواز الجمع لمشغول بطاعة فليت شعري ما هي هذه الطاعة التي يجب تأثيرها على الصلاة التي هي رأس الطاعات وهي أحد أركان الإسلام والتي ليس بين العبد وبين الكفر إلا مجرد تركها. وأعجب من هذا وأغرب تجويزهم الجمع للمشغول بمباح ينفعه وينقص في التوقيت، فإن جميع الناس إلا النادر يدأبون في أعمال المعاش العائد لهم بمنفعة، وإذا وقتوا فقد تركوا ذلك العمل وقت طهارتهم وصلاتهم ومشيهم إلى المساجد، ومعنى وقتوا صلوا الصلاة في أوقاتها. قال: فعلى هذا هم معذورون عن التوقيت طول أعمارهم، ولهم جمع الصلاة ما داموا على قيد الحياة، وهذا تفريط عظيم وتساهل بجانب هذه العبادة العظيمة، وإفراط في مراعاة جانب الأعمال الدنيوية على الأعمال الأخروية. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم يشتغلون بالأعمال التي يقوم بها ما يحتاجون إليه، فمنهم من هو في الأسواق، ومنهم من هو في عمل الحرث ونحوه، ومنهم من هو في تحصيل علف ماشيته. ولم يسمع عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه عذر أحدا عن حضور الصلاة في أوقاتها، ولا بلغنا أن أحدا منهم طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرخص له، لعلمهم أن هذا لا يسوغه الشرع. قال الشيخ أحمد رحمه الله: قلت: من سوغ الجمع دائما وأبدا من غير عذر من أعذار الجمع الثلاثة التي هي السفر والمرض والمطر، استنادا إلى قول شخص بعينه، فقد اتخذه مشرعا ودخل في هذه الآية: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وليعد للسؤال جوابا، لأنه رفض النصوص الشرعية الدالة على التوقيت من كتاب وسنة وما أكثرها، وأخذ بقول من ليس بمعصوم: فإلى الله المشتكى وبين يديه الملتقى، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قال الشوكاني رحمه الله: وأما التمسك بحديث جمعه صلى الله عليه وسلم في المدينة فهذا وقع مرة واحدة، وتأوله كثير من الراوين للحديث، وحمله بعضهم على الجمع الصوري لتصريح جماعة من رواته بذلك، وقد أفردنا هذا البحث برسالة مستقلة، وذكرنا في شرح المنتقى ما ينتفع به طالب الحق. قال الشيخ أحمد رحمه الله: قلت: حديث ابن عباس قال راويه لما سئل لما فعل ذلك، قال: أراد ألا يحرج أمته. ومعنى ذلك والله أعلم أنه صلوات الله وسلامه عليه أراد أن يشرع لأمته شرعا للضرورات، كأن يقع مثلا حريق والناس يدأبون على أطفائه وإنقاذ من يمكن إنقاذه، أو دهمهم سيل أو فيضان والناس في إنقاذ الأرواح والأموال، أو حصل زلزال تهدمت بسببه أبنية والناس يدأبون في إنقاذ من تحت الأبنية لعلهم يجدون بعضهم أحياء، أو يكون للإنسان مريض لا يوجد له أحد غيره، فإذا تركه تضرر فهذا يجوز له الجمع لتمريض مريضه. ومما سبق يتبين أن مذهب الجمهور وسط بين الإفراط والتفريط، فالإفراط في مذهب الحنفية الذين منعوا الجمع في غير عرفة ومزدلفة، والتفريط في مذهب الهادوية الذين أجازوا الجمع لأي عمل من أعمال الدنيا، بل قد اتخذه أتباع هذا المذهب ديدنا، بل قد أسقطوا وقت العصر والعشاء من الحساب، فإنا لله وإنا إليه راجعون. قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد: وقد تقدم القول في جمع الصلاتين في السفر، أما في الحضر لغير عذر فإنه لا يجوز على أي حال البتة إلا طائفة شدت، سنورد ما إليه ذهبوا إن شاء الله.
الشيخ يقول عن إذا اشتد، إذا كان المرض شديد على المريض فإنه يجوز له الجمع.
كم صح الجمع الصلاة؟ الجمع والغصب كم صح أيام؟
ما دام العذر موجود يجمع، ما في تحديد. ما
ثلاثة أيام عبد الله بن عمر ثبت عنه في خراسان أنه قصر ستة أشهر على أهل العلم مفتوح.
فما دام السفر موجود يجوز الجمع. ما دام فيقول الشيخ يعني المريض إذا المرض شديد يعيب وأن يصلي كل صلاة وقتها فله أن يجمعها وهو في حضر.
وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس أنه قال: الجمع بين الصلاتين في الحضر لغير عذر من الكبائر، وهو حديث ضعيف. ثم اختلف أهل العلم في الجمع من أجل المطر، فأجازه مالك في الليل أي بين المغرب والعشاء، ومنعه في النهار أي بين الظهر والعصر وإن كان المطر نازلا. قال ابن عبد البر في التمهيد: واختلفوا في عذر المريض والمطر، في عذر المرض والمطر، فقال مالك وأصحابه: جائز أن يجمع بين المغرب والعشاء ليلة المطر. قال: ولا يجمع بين الظهر والعصر في حال المطر. قال الشيخ أحمد رحمه الله: قلت: ويجمع بين المغرب والعشاء وإن لم يكن مطر إذا كان طين وظلمة. هذا هو المشهور من مذهب مالك في مساجد الجماعات في الحضر، وهذا القول هو جواز الجمع لعذر المطر بين المغرب والعشاء، هو المشهور عن الإمام أحمد. قال في المغني: ويجوز الجمع بين المغرب والعشاء لأجل المطر، ويروى ذلك عن ابن عمر، وفعله أبان بن عثمان من في أهل المدينة، وهو قول الفقهاء السبعة ومالك والأوزاعي والشافعي وإسحاق، وروي عن مروان وعمر بن عبد العزيز إلى أن قال: فأما الجمع بين الظهر والعصر فغير جائز. قال الأثرم: قيل لأبي عبد الله: يجمع بين الظهر والعصر في المطر؟ قال: لا، ما سمعت بهذا. وهذا اختيار أبي بكر بن حامد وقول مالك. وقال أبو الحسن التميمي: فيه قولان، أحدهما أنه لا بأس به، وهو قول أبي الخطاب ومذهب الشافعي، لما روى يحيى بن واضح عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة بين الظهر والعصر في المطر. قال: ولأنه معنى أباح الجمع بين الظهر والعصر كالسفر. واختلفوا في مشروعية الجمع للمريض بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية إلى جواز الجمع للمريض، ومنع ذلك الشافعي. وقال الليث بن سعد: يجمع المريض والمبطون. وقال مالك: إذا خاف المريض أن يغلب على عقله جمع تقديم، أما إذا لم يخف على عقله أن يغلب ولكن كان الجمع أرفق به فإنه يجوز له أن يجمع بينهما في وسط الأولى وآخرها. أما إذا جمع وليس بمضطر فإنه يعيد ما دام في الأولى، فإن خرج الوقت ولم يعد فلا شيء عليه. وقال أبو حنيفة: يجوز أن يجمع المريض كجمع المسافر، أي في آخر وقت الأولى وأول وقت الثانية. هذه مذاهب الفقهاء في مشروعية الجمع المريض.
هذا استمر عند العلماء بالجمع السوري، إنك تصلي الصلاة في آخر وقت الأولى وما تنتهي تدخل الثانية وتصلي الثانية في أول وقتها. هذا يسمى عند العلماء بالجمع السوري.
قال الشيخ أحمد النجم رحمه الله: والأشبه بالحق عندي أنه يجوز الجمع للمريض سواء كان تقديما أو تأخيرا، وذلك أن المشقة الحاصلة بالمرض أعظم من المشقة الحاصلة بالسفر. وقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم الجمع للمستحاضة، بل أمرها به في قوله: فإذا قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسلين لهما غسلا واحدا، يعني فافعلي. والاستحاضة مرض، وحديثها دليل على جواز الجمع للمريض علما بأن المشقة الحاصلة على المريض بأداء كل صلاة في وقتها معلومة لدى الجميع لا يختلف فيها اثنان. وبالله التوفيق.
مرحبا الشيخ علي. مجلس غيبوبة تقريبا في المستشفى مدينة الملك فهد الطبية, والمقام يقول له يبغى يصلي هو غايب 4 شهور أو 5 شهور يعني. قالوا معلق يعني بالصلاة والعبادة.
الثالث بيان ذكر عن سمي صح؟ سمي مولى عيسى. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
تقربوا منك كثير. أنا شارك جماعة المسجد وأعطيتك أضعف المايكات.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
واضح صوت الشيخ علي؟ واضح؟ قرب عليك شوية.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين, اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى في كتاب تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام في كتاب الصلاة في الحديث الثالث في بيان الذكر عقب الصلاة, قال الحافظ المقدسي رحمه الله عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن فقراء المسلمين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالدرجات العلا والنعيم المقيم, قال وما ذاك؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم, ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع كما صنعتم. قالوا بلى يا رسول الله, قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. قال أبو صالح فرجع فقراء المهاجرين فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال سمي فحدثت بعض أهلي بهذا الحديث فقال وهمت, إنما قال تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 33. فرجعت إلى أبي صالح فقلت له ذلك, فقال قل الله أكبر وسبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من جميعهن 33.
سواء أفردها قال سبحان الله 33 وعلى الحمد لله 33 الله أكبر 34 أو 33 وخاتمتها لا إله إلا الله ولا شريك له, أو أنه قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر يعني جميعها ثم عاد سبحان الله والحمد لله والله كلها جائز.
قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله موضوع الحديث الذكر بعد الصلاة وفضله. المفردات أهل الدثور أي أهل الأموال, بالدرجات العلا أي في الجنة, والنعيم المقيم أي فيها, ويتصدقون بفضول أموالهم أي بما فضل عن حاجتهم, وفي هذه الرواية ويتصدقون ولا نتصدق
لأن الفقير ما عنده مال حتى يتصدق.
ويعتقون ولا نعتق, العتق هو تحرير الرقاب المرققة. المعنى الإجمالي فهم الصحابة أن التسابق والتنافس إنما يكون في الأعمال التي تقرب من الله وترفع الدرجات في الجنة, لا في الدنيا الفانية وحطامها الزائل أو جاهها المشوب بالأخطاء والممزوج بالأقدار. فذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاكين سبق الأغنياء لهم لا بالمال ولكن بما يكسبون من أجر بسبب ما أوتوا من المال، لأنهم يساوونهم بالصلاة والصوم ويزيدون عليهم بالصدقة والعتق. فأعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الذكر الذي يدركون به من سبقهم ويسبقون به من بعدهم، ولا يكون أحد أفضل منهم إلا من عمل كعملهم. لكن أصحاب الأموال حينما سمعوا بهذه الفضيلة بادروا إليها،
فضيلة الذكر، نعم،
فعملوا بها، فبقي الفضل لهم على الفقراء، فجاء الفقراء شاكين مرة أخرى لكي
حريصين. أقول حريصين أصحاب رضوان الله تعالى عليهم على الخير.
فجاء الفقراء شاكين مرة أخرى لكي يجدوا عند
ما شكوا في أمور دنيوية، شكوا في أمور أخروية، أن هؤلاء سبقون زيادة على أنهم أغنياء يتصدقون، قاموا يذكرون الله وأصبحوا يعني يجنبون في الأجر، يعني هذه شكواهم.
فجاء الفقراء شاكين مرة أخرى لكي يجدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم حلا آخر يساوونهم به،
ما يقول له الحد.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فقه الحديث: أولا، في هذا الحديث مسألة المفاضلة بين الغني الشاكر والفقير الصابر، وهي مسألة مشهورة تكلم الناس فيها وألف فيها بعضهم،
ناس مقصود بهم العلماء مو عامة الناس.
نعم. وممن علمناه ألف في هذه المسألة كتابا مستقلا العلامة ابن القيم رحمه الله، ألف فيها كتاب عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، وألف الصنعاني رحمه الله أيضا كتابا سماه السيف الباتر في المفاضلة بين الفقير الصابر والغني الشاكر، ذكره في العدة، وذكر أنه اختصره من كتاب ابن القيم، وقال: وهو كتاب بديع ليس له نظير، ألفناه في مكة سنة 35 و100 ألف للهجرة. ومما احتج به لتفضيل الفقير الصابر على الغني الشاكر قوله تعالى: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. قال محمد بن علي بن الحسين: الغرفة الجنة بما صبروا على الفقر في الدنيا. ومنها أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم، وهو مقدار 500 سنة، وورد 40 خريفا، حتى يتمنى الأغنياء من المسلمين أنهم كانوا فقراء. ومنها أن الله ما ذكر الدنيا إلا على سبيل الذم، فتارة يذكر المال أنه سبب للطغيان، كقوله تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وتارة يذكر أنه سبب للبغي، قال تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. وتارة يذكر المال،
قال تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها فمسكوا فيها فحق عليه القول دمرناها تدميرا. غالبا البطر والمعصية تحصل من الأغنياء ما تحصل من الفقراء.
وتارة يذكر المال والأولاد لا تقرب إلى الله تعالى، قالت: وتارة يذكر بأن الأموال والأولاد لا تقرب إلى الله تعالى.
غير اللفظ اللي عندنا، وتارة يذكر المال بأنه فتنة، يعني قد مؤخر بس.
وتارة يذكر المال بأنه فتنة، قال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وتارة يذكر بأن الأموال والأولاد لا تقرب إلى الله تعالى، قال تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. ومما استدل به أيضا على تفضيل الفقير الصابر أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار الله له أن يكون فقيرا، فقد عرضت عليه مفاتيح خزائن الأرض فأباها، وقال: بل أجوع يوما وأشبع يوما، فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك، وإذا شبعت حمدتك وشكرتك. هذا خلاصة ما استدل به من فضل الفقير الصابر.
هذا الحديث رواه الإمام أحمد الترمذي بسند ضعيف.
هذا خلاصة ما استدل به من فضل الفقير الصابر.
وهذا ما يرجح الشيخ مقبل بن هادي الوادي رحمه الله.
وقد أجاب من فضل الغني الشاكر على أدلة من فضل الفقير الصابر فقالوا: أما الآية فلا دليل لكم فيها، لأن الصبر فيها عام في جميع أنواع الصبر،
وهي قوله تعالى: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. نعم.
فهو يعم الصبر على المحارم، فهو يعم الصبر عن المحارم لمن هو قادر عليها بالمال،
يعني عن المحرمات.
نعم. لمن هو قادر عليها بالمال، والصبر على أداء الطاعة، والصبر على الابتلاءات بأنواعها كالأمراض والأوصاب والفقر والحاجة وغير ذلك.
ليست خاصة بالصبر على الأذى والصبر عند المصائب ومنها الفقر، بل هي عامة في الطاعات والمعصية والصبر على أقدار الله.
وأما دخول الفقراء إلى الجنة قبل الأغنياء فلا يلزم من ذلك نقص درجة الغني، بل ربما كان الغني الذي يدخل الجنة متأخرا أعلى درجة من الفقير الذي سبقه بالدخول. وأما ما ذم الله به الدنيا والمال،
وقد يكون الغني هذا رجل صالح ما عنده ذنوب، فيدخل الجنة قبل الغني، قبل الفقير اللي عنده معصية. نعم.
وأما ما ذم الله به الدنيا والمال فإنما تكون مذمومة في حق من أنفق المال في معصية الله، أما من أنفقه في طاعة الله فهو محمود. قال سبحانه وتعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وقال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد جمع الله له بين درجتي الغني الشاكر والفقير الصابر، فكم قد أتاه من المال فأباه وأنفقه في طاعة مولاه عليه الصلاة والسلام. ومن الأدلة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهز كل الوفود على كثرتهم في السنوات الأخيرة بعد فتح مكة، ومع ذلك فقد مات وجرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاعا من شعير أخذها نفقة لأهله. ومن الأدلة على تفضيل الغني الشاكر على الفقير الصابر قول النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، في هذا الحديث. قال الصنعاني في العدة: قال: من فضل الغني الشاكر على الفقير الصابر لنا أدلة واسعة وكلمات للخير جامعة. الأول: أن الله أثنى على أعمال في كتابه لا تتم إلا للأغنياء، كالزكاة والإنفاق في وجوه البر والجهاد في سبيل الله بالمال، وتجهيز الغزاة، ورعاية المحاويج، وفك الرقاب، والإطعام في يوم المسغبة.
يعني أن الغني نفع متعدي بخلاف الفقير ما عنده شيء عشان يقدمه للآخرين. نعم.
وأين يقع صبر الفقير من فرحة المضطر الملهوف المشرف على الهلاك؟ وأين يقع صبره من نفع الغني بماله في نصرة دين الله وإعلاء كلمته وكسر أعدائه؟ وأين يقع صبر أهل الصفة من إنفاق عثمان رضي الله عنه؟
صفة الفقراء اللي كانوا موجودين في المسجد.
من إنفاق عثمان رضي الله عنه تلك النفقات، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. قالوا: والأغنياء الشاكرون سبب لطاعة الفقراء الصابرين إياهم بالصدقة عليهم والإحسان إليهم ورعايتهم على طاعتهم، فلهم نصيب وافر من أجور الفقراء زيادة على أجورهم بالإنفاق وطاعتهم التي تخصهم، كما يفيد ما أخرجه ابن خزيمة رحمه الله من حديث سلمان رضي الله عنه مرفوعا: من فطر صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. فقد حاز الغني الشاكر بضيافة هذا مثل أجر الفقير الذي فطره. قالوا: وفضائل الصدقة معلومة وفوائدها لا تحصى، وهي ثمرة من ثمرات الغني الشاكر، انتهى من العدة للصنعاني بتصرف قليل. وهذه خلاصة ما احتج به الفريقان، وتبين مما ذكرناه رجحان الغني الشاكر على الفقير الصابر، ومعلوم أنه لا مكان للفقير غير الصابر ولا للغني غير الشاكر في هذه المفاضلة. ثانيا، يؤخذ من الحديث مشروعية هذا الذكر عقب الصلاة.
يعني لا يدخل في هذا الفقير غير الصابر، وإنما يدخل الفقير الصابر، ولا يدخل في هذا الفاضل المفاضل الغني غير الشاكر، فيعني نعم إنما يدخل فيه الغني الشاكر.
ثانيا، يؤخذ من الحديث مشروعية هذا الذكر عقب الصلاة المفروضة، وأن من سبح الله وحمده وكبره 33 مرة فتلك 99 كلمة، وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، عقب كل فريضة مخلصا فيها، فإنه قد أصاب خيرا كثيرا وحاز أجرا وفيرا.
هذه صفة من صفات الذكر بعد الصلاة، يعني التسبيح 33، التحميد 33، والتكبير 33، واختامها لا إله إلا الله، أو يقول سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 34، تمام 100، أو يقول سبحان الله 25، والحمد لله 25، ولا إله إلا 25، والله أكبر 25، 100، أو يقول سبحان الله 10 مرات، والحمد لله 10 مرات، والله أكبر، الله أكبر 10 مرات.
ثالثا، اختلف في كيفية هذا الذكر، هل يكون بإفراد التسبيح حتى يبلغ من مجموعه 33،
يعني هل تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله كمية 33، أو تقول سبحان الله الحمد لله الله أكبر عن هذا الكلام،
ومثل ذلك التحميد والتكبير، أو يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يبلغ من مجموعهن 33، ثم يقول تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: والذي يظهر لي جواز الجميع، وإن كان أبو صالح رحمه الله قد فضل الجمع، والله أعلم.
كلام واسع في هذا.
رابعا، أن درجات الجنة لا تنال إلا بالعمل، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمكم شيئا تدركوا.
أبو صالح والراوي عن أبو هريرة كما في رياض الصالحين.
رابعا، أن درجات الجنة لا تنال إلا بالعمل، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم، الحديث. خامسا، يؤخذ منه ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم من المنافسة على أعمال الخير التي تقرب من الله عز وجل. سادسا، أن المنافسة في أعمال الآخرة محمودة، بل مطلوبة ومأمور بها، بخلاف المنافسة في الدنيا فإنها مذمومة. الحديث الرابع في باب الذكر عقب الصلاة، قال الحافظ المقدسي رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصة هذه إلى أبي جهم وائتوني بأنبجانية أبي جهم، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: موضوع الحديث استحباب إزالة ما يلهي عن الصلاة ويشغل القلب عن الخشوع فيها. المفردات: الخميصة كساء مربع له أعلام، الأنبجانية كساء غليظ وقيل منبجانية، فلما انصرف أي سلم من صلاته، ألهتني أي أشغلتني، آنفة أي الوقت الذي قبل قول ذلك. المعنى الإجمالي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد الاهتمام بأمر الصلاة وإزالة كل ما يشغل أو ينقص الخشوع فيها، لذلك نهى عن الصلاة مع الاحتقان وعند حضور الطعام ووجود التوقان إليه، وهنا كره الصلاة في الخميصة لما فيها من الأعلام التي تلهي عن الخشوع فيها فتذهبه أو تنقصه. فقه الحديث: أولا يؤخذ من الحديث دليل على طلب الخشوع في الصلاة والإقبال عليها وإزالة كل ما يذهبه أو ينقصه، ومن ثم نهى عن زخرفة المساجد، فأخرج أبو داود في باب بناء المساجد، وصححه الألباني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد. قال ابن عباس: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، وصححه الألباني. وروى ابن ماجة في باب تشييد المساجد عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، صححه الألباني.
والمطلوب أن يبنى مكان اللي هو مسجد يعني بدون تكلف، بدون زخارف، بدون يعني يعمل أشياء تلهي المصلي عن صلاته. المقصود هو البناء فقط، البناء الذي ما فيه يعني تكلف ولا، لكن الآن مساجد تكلموا فيها. نعم، هم شيء نصر فيها، كتبنا مساجد بملايين والمصلي فيها قليل. نعم، فليست هذه العمارة المعنوية المأمور بها.
باب الجمع بين الصلاتين في السفر. قال الحافظ المقدسي رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع في السفر بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء. قال الشيخ أحمد النجم رحمه الله: موضوع الحديث الجمع بين الصلاتين في السفر. المفردات
يعني في دار الإمعنى في مفهوم الحديث أنه إذا وصلت البلد الذي سافرت إليه لا تجمع، وإنما الجمع يكون في الطريق، ما يكون في المكان الذي تنزل فيه.
قال الشيخ أحمد رحمه الله: موضوع الحديث الجمع بين الصلاتين في السفر. المفردات: على ظهر سير، أي إذا كان جادا في السفر. قال ابن حجر رحمه الله: ولفظ الظهر يقع في مثل هذا اتساعا في الكلام، كأن السير كان مستندا إلى ظهر قوي، كان مستندا إلى ظهر قوي. المعنى الإجمالي: تمتاز شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من بين سائر الشرائع السماوية بالسماحة واليسر وإزاحة كل حرج ومشقة عن المكلفين أو تخفيفهما. ومن التخفيفات المرموقة في شريعتنا الجمع في الجمع في السفر بين الصلاتين المشتركتين في الوقت، وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء تقديما وتأخيرا في وقت إحداهما مقصورتين. فهذا ابن عباس رضي الله عنهما يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء إذا كان على ظهر سير. فقه الحديث: أولا، في قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع في السفر بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء، دليل لمن قال إن الجمع في السفر مشروع، وهم الجمهور، ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، لأن كان تقتضي في الغالب الاستمرار على الشيء ومعاودته مرة بعد مرة. وذهب الحسن وابن سيرين وأبو حنيفة وصاحباه إلى أن الجمع لا يشرع إلا في عرفة ومزدلفة فقط، وحملوا ما ورد في الجمع من نصوص على الجمع الصوري، وهو تأخير الأولى إلى آخر وقتها وتقديم الأخرى في أول وقتها. ورد عليهم بأن الجمع شرع لإزالة المشقة والحرج عن الأمة، وهذا أكثر مشقة من جمع الصلاتين في وقت إحداهما لأمور: أولا، لأن معرفة أوائل الأوقات وأواخرها لا يتسنى لكثير من الخاصة، فكيف بالعامة؟
لا يعرف كثير من بعض طلاب العلم، فكيف بالعامة الناس لما يعرفون؟
ثانيا، لأن ذلك يوجب تكرار النزول لكي يعرف أوائل الأوقات وأواخرها بالظل، لكي يعرف أوائل الأوقات وآخرها وأواخرها بالظل، وفي هذا مشقة أكثر من النزول لأداء الصلاة في وقت إحداهما، وذلك ينافي رفع الحرج الذي امتن الله به على عباده، حيث يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ثالثا، أن الأحاديث الواردة في الجمع في السفر صحيحة وصريحة، وحملها على ما ذكر تعطيل لسنة ثابتة لا يعذر أحد عن الأخذ بها والعمل بموجبها. ومن هذا تعلم أن مذهب الجمهور هو الحق، لأن الجمع بين الصلاتين في السفر صح من حديث ابن عباس وأنس بن مالك وعبد الله بن عمر ومعاذ بن جبل. ثانيا، يؤخذ من قوله يجمع في السفر بين صلاة الظهر والعصر إلى آخر الحديث دليل لمن قال بجواز الجمع مطلقا سواء كان تقديما أو تأخيرا، لأن حديث ابن عباس مطلق فيدخل تحته التقديم، لكن قيد في حديث أنس بما إذا جمع تأخيرا، ولفظه عند البخاري: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم يجمع بينهما، وإذا زاغت صلى الظهر ثم ركب، أي وإذا زاغت ولم يرتحل صلى الظهر ثم ركب. قال الحافظ في الفتح: وهو المحفوظ عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس، لكن روى الإسماعيلي عن جعفر الفريابي عن إسحاق بن راهوية عن شبابة فقال: إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. ورواه الحاكم في الأربعين. قال: حدثنا محمد بن يعقوب الأصم قال: حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني أحد شيوخ مسلم قال: حدثنا محمد بن عبد الله الواسطي، فذكر الحديث وفيه: فإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر والعصر ثم ركب. قال صلاح الدين العلائي: جيد، انتهى. نقلا عن الفتح بتصرف، قال الشيخ أحمد رحمه الله: قلت القاعدة الاصطلاحية أن زيادة الثقة مقبولة، وإسحاق إمام فتقبل زيادته، وجعفر المتفرد عنه إمام أيضا، وقد حصلت له المتابعة بما في سند الحاكم. وعلى هذا فليس المعول في جمع التقديم على حديث أنس فقط، بل قد صح جمع التقديم من حديث أبي جحيفة المتفق عليه من طريق عون بن أبي جحيفة والحكم بن عتبة، ولفظ رواية عون: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ فصلى بنا الظهر والعصر وبين يديه عنزة والمرأة والحمار يمرون من ورائهما. ومن حديث معاذ بن جبل عند أبي داود بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر فيصليها جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار.
جمع التقديم إذا زالت الشمس فتقدم العصر إلى الظهر، وإذا سبت قبل الزوال فإنك تؤخر الظهر إلى العصر، جمع تأخير. والأهم في هذا أنك لا تجمع إلا بعد أن تخرج من عامر البلد، لا تجمع أنت في قريتك في مدينتك، تجد خرجت في السير في الطريق. أنا بعض الناس يفعلون هذا، يجمع عدم قد ما قد خرج. إذا حل الجمع حل القصر.
أحسن لك. وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب. وروى الترمذي عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك بمثل حديث أبي داود، إلا أن فيه وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس عجل العصر إلى الظهر وصلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. وقال في المغرب مثل ذلك، وقال في المغرب مثل ذلك. صحيح سنن الترمذي وصحيح أبي داود والإرواء. وذكر في الإرواء تحت وذكر في الإرواء تحت الرقم المذكور، وقال صحيح وعزاه لأبي داود والترمذي وأحمد، وكلهم قالوا حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عامر بن واثلة عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك الحديث، إلى أن قال وقال الترمذي حديث حسن غريب تفرد به قتيبة لا نعرف أحدا رواه عن الليث غيره. وقال في مكان آخر من الصفحة الأخرى حديث حسن صحيح. قلت يعني الألباني، وأنا أرى أن الحديث صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الستة، وقد أعله الحاكم بما لا يقدح في صحته، فراجع كلامه في ذلك مع الرد عليه في زاد المعاد. ولذلك قال في إعلام الموقعين وإسناده صحيح وعلته واهية، وغاية ما أعل به علتان: الأولى تفرد قتيبة به أو وهمه فيه، والأخرى عنعنته يزيد بن أبي حبيب. والجواب عن الأولى أن قتيبة ثقة ثبت فلا يضر تفرده كما هو مقرر في علم الحديث، وأما الوهم فمردود إذ لا دليل عليه إلا الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا ولا يرد به حديث الثقة، ولو فتح هذا الباب لم يسلم لنا حديث. والجواب عن العلة الأخرى فهو أن يزيد بن أبي حبيب غير معروف بالتدليس، وقد أدرك أبا الطفيل حتما لأنه ولد سنة 53 هجرية وتوفي سنة 28 و100، وتوفي أبو الطفيل سنة 100 أو بعدها، وعمر يزيد حينئذ 47 سنة. وقد أطال رحمه الله في تصحيح حديث قتيبة هذا بما لا مزيد عليه، ثم قال: قلت وليس في شيء من هذه الطرق عن أبي الزبير ذكر لجمع التقديم الوارد في حديث قتيبة ولا يضره، لما تقرر أن زيادة الثقة مقبولة لا سيما ولم ينفرد به، بل تابعه الرملي وإن خالفه في إسناده كما سبق، على أن لهذه الزيادات شاهدا قويا في بعض حديث أنس. قال الشيخ أحمد رحمه الله: قلت هي رواية الفريابي عن إسحاق بن راهوية عن شبابة بن سوار بزيادة صلى الظهر والعصر ثم ركب، ثم أورد لهما شاهدا من حديث ابن عباس ولفظه: ألا أحدثكم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر؟ قال: قلنا بلى. قال: كان إذا زاغت الشمس في منزله جمع بين الظهر والعصر قبل أن يركب.
حجمة تقديم
مثل حديث معاذ، وعزاه للشافعي وأحمد والدارقطني والبيهقي من طريق حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن عكرمة وكريب كلاهما عن ابن عباس، ثم قال: قلت وحسين هذا ضعيف. قال الحافظ في التلخيص: واختلف عليه فيه، وجمع الدارقطني في سننه بين وجوه الاختلاف فيه، إلا أن علته ضعف حسين، ويقال إن الترمذي حسنه، وكأنه باعتبار المتابعة، وغفل ابن العربي فصحح إسناده، لكن له طريق أخرى أخرجها يحيى بن عبد الحميد الحماني في مسنده عن أبي خالد الأحمر عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما. وروى إسماعيل القاضي في الأحكام عن إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه عن سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه.
من أقوى أهل العلم في علم الحديث في هذا العصر بعد الألباني الشيخ أحمد النجم رحمه الله.
قلت يعني الألباني، فالحديث صحيح عن ابن عباس بهذه المتابعات والطرق، وقواه البيهقي بشواهده، فهو شاهد آخر لحديث معاذ في رواية قتيبة، وهي تدل على حفظه وقوة حديثه. قال الشيخ أحمد رحمه الله: قلت وعلى هذا فقد صح جمع التقديم من رواية ثلاثة من الصحابة، وهم أولا أنس بن مالك عند الإسماعيلي من طريق جعفر الفريابي قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا إسحاق بن راهوية أنبأنا شبابة بن سوار قال أنبأنا شبابة بن سوار عن عقيل عن ابن شهاب الزهري عن أنس، وفيه: وإذا زالت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر والعصر ثم ارتحل. وله متابع رواه الحاكم في الأربعين من طريق محمد بن يعقوب بالعباس الأصم عن محمد بن إسحاق الصنعاني عن حسان بن عبد الله عن المفضل بن فضالة عن عقيل، وفيه: وإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر والعصر ثم ارتحل. الثاني من طريق معاذ بن جبل كما تقدم بيانه بشواهده التي تؤكد أن قتيبة بن سعيد قد حفظ الحديث سندا ومتنا. الثالث من طريق ابن عباس وصح بالمتابعات، ولذلك فإنه قد وجب المصير إلى جمع التقديم لصحته عن نبي الهدى صلى الله عليه وسلم. وإلى جواز جمع التقديم ذهب الشافعي وأحمد بن حنبل في المشهور عنه، وهو رواية عن مالك. ثالثا تؤخذ من قوله إذا كان على ظهر سير دليل لمن خصص الجمع بالسائر دون النازل، وهو مروي عن ابن حبيب من المالكية ورواية عن مالك. ولكن روى أبو داود بإسناد رجاله رجال الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا، ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا. قال الشافعي في الأم: قوله ثم خرج فصلى ثم دخل ثم خرج فصلى لا يكون إلا وهو نازل، فللمسافر أن يجمع سائرا ونازلا. وحكى الحافظ عن ابن عبد البر أنه قال: في هذا أوضح دليل على الرد على من قال لا يجمع إلا من جد به السير وهو قاطع للالتباس. ويجوز الجمع بين الصلاتين في السفر سائرا ونازلا، قاله عطاء وجمهور أهل المدينة والشافعي وإسحاق وابن المنذر ورواية عن أحمد، وهو المشهور عند أصحابه والمرجح عندهم. قال في المغني: وروي عن أحمد جواز جمع الصلاة الثانية إلى الأولى، وهذا هو الصحيح وعليه أكثر الأصحاب. قال القاضي: الأول هو الفضيلة والاستحباب، وإن أحب أن يجمع بين الصلاتين في وقت الأولى منهما نازلا كان أو سائرا أو مقيما في بلد إقامة لا تمنع القصر، وهذا قول عطاء وجمهور علماء المدينة والشافعي وإسحاق وابن المنذر لما روى معاذ بن جبل، ثم أورد حديثي معاذ بن جبل وابن عباس السابقين في جمع التقديم. ثم قال: وروى مالك في الموطأ عن أبي الزبير عن أبي الطفيل أن معاذ بن جبل أخبره أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، قال: فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا، ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا. قال ابن عبد البر:
شيخنا أحسن الله عليكم، هل يجوز القصب دون الجمع؟
ورد الإنسان يكسر كل
مثلا ظهر ركعتين ثم في وقت العصر ركعتين،
يجوز. سافر.
قال ابن عبد البر: هذا حديث صحيح الإسناد، وفيه أوضح الدلائل وأقوى الحجج في الرد على من قال لا يجمع بين الصلاتين إلا إذا جد به السير، لأنه كان يجمع وهو نازل غير سائر ماكث في خبائه، يخرج فيصلي الصلاتين جميعا ثم ينصرف إلى خبائه ثم يخرج فيقيمهما ويجمع بين الصلاتين من غير أن يجد به السير. وقال ابن القيم عن شيخ الإسلام ابن تيمية: ويدل على جمع التقديم جمعه بعرفة يوم بجمع ويدل على جمع التقديم جمعه بعرفة بين الظهر والعصر لمصلحة الوقوف، ولا يقطعه بالنزول لصلاة العصر مع إمكان ذلك بلا مشقة بالجمع، وكذلك لأجل المشقة والحاجة أولى. رابعا، في قوله كان يجمع في السفر، الحديث دليل على جواز الجمع في كل ما يسمى سفرا، وسيأتي الاختلاف في السفر الذي يجوز فيه الجمع والقصر، ومنع ذلك أبو حنيفة وأصحابه كما تقدم. قال ابن عبد البر في كتاب التمهيد: وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يجمع أحد بين الصلاتين في سفر ولا حضر، لا صحيح ولا مريض، لا في صحو ولا في مطر، إلا أن للمسافر أن يؤخر الظهر إلى آخر
الوقت. قلنا لكم أبعد الناس عن السنة الأحناف، ولا ينكرون سنة الجمع والقصر، معناها ثابتة. نعم.
ثم ينزل فيصليها في آخر وقتها، ثم يمكث قليلا ويصلي العصر في أول وقتها، وكذلك المريض. قالوا: فأما أن يصلي صلاة في وقت الأخرى فلا، إلا بعرفة والمزدلفة لا غير. وأجازت الهادوية التي تقمصت الزيدية واشتهرت بها على ما جمعت في مذهبها من الرفض والاعتزال، قالت بجواز الجمع في الحضر لكل مشغول بطاعة أو مباح ينفعه تقديما أو تأخيرا. وعلى هذا يجري العمل في مساجد الزيدية دائما من غير نكير، ناسين أو متناسين قول الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وتارك
يعني الجمع في الحضر، الجمع في بدون سفر،
بدون سفر بدون سفر. لكن ثبت عن ابن عباس في مسلم أنه كان يجمع
هذا يحمل على الحاجة، يجمع الحاجة، قد يكون مثلا إنسان مشغول مثل أصحاب الدفاع المدني أو الأطباء أو كذا،
طبيب في عملية طويلة،
أيوة عملية طويلة، فهذا يحمل عليه، أما بدون حاجة لا.
لكن الزيدية والهدوية يقولون بدون حاجة،
عندهم دائما صلاتهم كذا، هم الظهر عصر مغرب عشاء، الرافضة من الشيعة الشيعة يصلون المغرب عشاء، عندهم الأوقات ثلاثة
ثلاث أوقات.
طيب وخمس أوقات الفرقة سيطنها الله تعالى جعل خمسة فروض،
هم يحتاجون
وجعل لها كل فريضة لها وقت معين بداية ونهاية، فكيف يعني احنا
هم جعلوا ثلاث أوقات الشيخ على ظهر الآية: أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر.
هذه الآية فسرتها أحاديث،
نعم
أحاديث أوقات الصلوات،
ما يجمعوا بين الصلوات، استدلوا بالآية على أن الأوقات ثلاثة فقط. وتاركين ما ثبت في السنن الصحيحة الصريحة في المواقيت إلى ما قرره شيوخهم وقادتهم وكبراؤهم، وحق عليهم قول الله تعالى: وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. قال في كتاب الأزهار الذي هو الكتاب المعتمد لديهم في الأحكام: وللمريض المتوضئ والمسافر ولو لمعصية والخائف والمشغول بطاعة أو مباح ينفعه وينقصه التوقيت جمع التقديم والتأخير بآذان لهما وإقامتين، ولا يسقط الترتيب وإن نسي، ويصح التنفل بينهما. قال الشوكاني رحمه الله في السيل الجرار ردا على ما ورد في الفقرة السابقة: وأثبت لمن عداهم جمع المشاركة، وهذا كله ظلمات بعضها فوق بعض، وخبط يتعجب الناظر فيه إذا كان له أدنى تمييز. والحاصل أن هذا القول لم يسمع في أيام النبوة، وقد كان فيهم المريض وأهل العلل الكثيرة، وفيهم من قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ولم يسمع بأنه أمر أحدا منهم بتأخير الصلاة عن وقتها، ولا جاء في ذلك حرف واحد في كتاب من كتاب ولا سنة. وهذا لم يسمع شيء من ذلك في عصر الصحابة، وهكذا لم يسمع شيء من ذلك في عصر الصحابة بعد موته صلى الله عليه وسلم، ولا في عصر من بعدهم. ولم يقل بذلك أحد من أهل المذاهب الأربعة ولا من سائر أهل الأرض. فمثل هذه المسائل من عجائب الرأي التي اختص به أهل أرضنا، اللهم غفرا. إلى أن قال الشوكاني: وأما ما ذكره المصنف من جواز الجمع لمشغول بطاعة، فليت شعري ما هي هذه الطاعة التي يجب تأثيرها على الصلاة التي هي رأس الطاعات، وهي أحد أركان الإسلام، والتي ليس بين العبد وبين الكفر إلا مجرد تركها. وأعجب من هذا وأغرب تجويزهم الجمع للمشغول بمباح ينفعه وينقص في التوقيت، فإن جميع الناس إلا النادر يدأبون في أعمال المعاش العائد لهم بمنفعة، وإذا وقتوا فقد تركوا ذلك العمل وقت طهارتهم وصلاتهم ومشيهم إلى المساجد. ومعنى وقتوا: صلوا الصلاة في أوقاتها. قال: فعلى هذا هم معذورون عن التوقيت طول أعمارهم، ولهم جمع الصلاة ما داموا على قيد الحياة. وهذا تفريط عظيم وتساهل بجانب هذه العبادة العظيمة، وإفراط في مراعاة جانب الأعمال الدنيوية على الأعمال الأخروية. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم يشتغلون بالأعمال التي يقوم بها ما يحتاجون إليه، فمنهم من هو في الأسواق، ومنهم من هو في عمل الحرث ونحوه، ومنهم من هو في تحصيل علف ماشيته. ولم يسمع عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه عذر أحدا عن حضور الصلاة في أوقاتها، ولا بلغنا أن أحدا منهم طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرخص له، لعلمهم أن هذا لا يسوغه الشرع. قال الشيخ أحمد رحمه الله: قلت: من سوغ الجمع دائما وأبدا من غير عذر من أعذار الجمع الثلاثة التي هي السفر والمرض والمطر، استنادا إلى قول شخص بعينه، فقد اتخذه مشرعا ودخل في هذه الآية: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وليعد للسؤال جوابا، لأنه رفض النصوص الشرعية الدالة على التوقيت من كتاب وسنة وما أكثرها، وأخذ بقول من ليس بمعصوم فإلى الله المشتكى وبين يديه الملتقى، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قال الشوكاني رحمه الله: وأما التمسك بحديث جمعه صلى الله عليه وسلم في المدينة، فهذا وقع مرة واحدة، وتأوله كثير من الراوين للحديث، وحمله بعضهم على الجمع الصوري لتصريح جماعة من رواته بذلك. وقد أفردنا هذا البحث برسالة مستقلة، وذكرنا في شرح المنتقى ما ينتفع به طالب الحق. قال الشيخ أحمد رحمه الله: قلت: حديث ابن عباس قال راويه لما سئل لما فعل ذلك، قال: أراد ألا يحرج أمته. ومعنى ذلك والله أعلم أنه صلوات الله وسلامه عليه أراد أن يشرع لأمته شرعا للضرورات، كأن يقع مثلا حريق والناس يدأبون على أطفائه، وإنقاذ من يمكن إنقاذه، أو دهمهم سيل أو فيضان والناس في إنقاذ الأرواح والأموال، أو حصل زلزال تهدمت بسببه أبنية والناس يدأبون في إنقاذ من تحت الأبنية لعلهم يجدون بعضهم أحياء، أو يكون للإنسان مريض لا يوجد له أحد غيره، فإذا تركه تضرر فهذا يجوز له الجمع لتمريض مريضه. ومما سبق يتبين أن مذهب الجمهور وسط بين الإفراط والتفريط، فالإفراط في مذهب الحنفية الذين منعوا الجمع من غير في غير عرفة ومزدلفة، والتفريط في مذهب الهادوية الذين أجازوا الجمع لأي عمل من أعمال الدنيا، بل قد اتخذه أتباع هذا المذهب ديدنا، بل قد أسقطوا وقت العصر والعشاء من الحساب، فإنا لله وإنا إليه راجعون. قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد: وقد تقدم القول في جمع الصلاتين في السفر، أما في الحضر لغير عذر فإنه لا يجوز على أي حال البتة إلا طائفة شدت، سنورد ما إليه ذهبوا إن شاء الله.
الشيخ يقول عن إذا اشتد، إذا كان المرض شديد على المريض فإنه يجوز له الجمع.
كم صح الجمع الصلاة الجمع والغزل كم صح أيام
ما دام العذر موجود يجمع، ما في تحديد ما
ثلاثة أيام عبد الله بن عمر ثبت عنه في خراسان أنه قصر ستة أشهر.
فما دام السفر موجود يجوز الجمع. ما دام فيقول الشيخ يعني المريض إذا المرض شديد يعيب وأنه يصلي كل صلاة وقتها فله أن يجمع وهو في حضر.
وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس أنه قال: الجمع بين الصلاتين في الحضر لغير عذر من الكبائر، وهو حديث ضعيف. ثم اختلف أهل العلم في الجمع من أجل المطر، فأجازه مالك في الليل أي بين المغرب والعشاء، ومنعه في النهار أي بين الظهر والعصر وإن كان المطر نازلا. قال ابن عبد البر في التمهيد: واختلفوا في عذر المريض والمطر، في عذر المرض والمطر، فقال مالك وأصحابه: جائز أن يجمع بين المغرب والعشاء ليلة المطر. قال: ولا يجمع بين الظهر والعصر في حال المطر. قال الشيخ أحمد رحمه الله: قلت: ويجمع بين المغرب والعشاء وإن لم يكن مطر إذا كان طين وظلمة. هذا هو المشهور من مذهب مالك في مساجد الجماعات في الحضر، وهذا القول هو جواز الجمع لعذر المطر بين المغرب والعشاء، هو المشهور عن الإمام أحمد. قال في المغني: ويجوز الجمع بين المغرب والعشاء لأجل المطر، ويروى ذلك عن ابن عمر، وفعله أبان بن عثمان من في أهل المدينة، وهو قول الفقهاء السبعة ومالك والأوزاعي والشافعي وإسحاق، وروي عن مروان وعمر بن عبد العزيز إلى أن قال: فأما الجمع بين الظهر والعصر فغير جائز. قال الأثرم: قيل لأبي عبد الله: يجمع بين الظهر والعصر في المطر؟ قال: لا، ما سمعت بهذا. وهذا اختيار أبي بكر بن حامد وقول مالك. وقال أبو الحسن التميمي: فيه قولان، أحدهما أنه لا بأس به، وهو قول أبي الخطاب ومذهب الشافعي، لما روى يحيى بن واضح عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة بين الظهر والعصر في المطر. قال: ولأنه معنى أباح الجمع بين الظهر والعصر كالسفر. واختلفوا في مشروعية الجمع للمريض بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية إلى جواز الجمع للمريض، ومنع ذلك الشافعي. وقال الليث بن سعد: يجمع المريض والمبطون. قال مالك: إذا خاف المريض أن يغلب على عقله جمع تقديم، أما إذا لم يخف على عقله أن يغلب ولكن كان الجمع أرفق به فإنه يجوز له أن يجمع بينهما في وسط الأولى وآخرها، أما إذا جمع وليس بمضطر فإنه يعيد ما دام في الأولى، فإن خرج الوقت ولم يعد فلا شيء عليه. وقال أبو حنيفة: يجوز أن يجمع المريض كجمع المسافر، أي في آخر وقت الأولى وأول وقت الثانية. هذه مذاهب الفقهاء في مشروعية الجمع المريض.
هذا استمع عند العلماء بالجمع السوري، إنك تصلي الصلاة في آخر وقت الأولى وما تنتهي تدخل الثانية فتصلي الثانية في أول وقتها، هذا يسمى عند العلماء بالجمع الصوري.
قال شيخ حمد النجم رحمه الله: والأشبه بالحق عندي أنه يجوز الجمع للمريض سواء كان تقديما أو تأخيرا، وذلك أن المشقة الحاصلة بالمرض أعظم من المشقة الحاصلة بالسفر. وقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم الجمع للمستحاضة، بل أمرها به في قوله: فإذا قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسلين لهما غسلا واحدا، يعني فافعلي. والاستحاضة مرض، وحديثها دليل على جواز الجمع للمريض، علما بأن المشقة الحاصلة على المريض بأداء كل صلاة في وقتها معلومة لدى الجميع، لا يختلف فيها اثنان. وبالله التوفيق.
مرحبا الشيخ، يعني مجلس غيبوبة تقريبا في المستشفى مدينة الملك فهد الطبية، والمقام يقول له يبغى يصلي، هو غايب 4 أشهر أو 5 أشهر يعني. قالوا معلق يعني بالصلاة والعبادة.